الكريم المصطفى وخبر الميامين الأولى
تخبركم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات تحية من عنده مباركة طيبة ويتجدد اللقاء مع أنباء الرسل وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ودعوني وإياكم نعيش هذه الدقائق مع مشهد لا ينقضي منه العجب لولا أنها قصة أنزلها الله علينا في كتابه وحيا يتلى لقلنا إن نظام الحياة وقوانين الحياة لا يمكن أن تسمح بمثل هذه الواقعة لكن القدر قدر الله والتدبير تدبيره إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم مسرح القصة أرض مصر وحاكمها ذاك الذي علا في الأرض وتجبر وبطش بأنواع البطش وكان من أنواع بطشه أنه استضعف طائفة وجعل هذه الطائفة مجال للسخرة رجالهم الأشداء مجال للسخرة والعناء والجهد وتجاوز ذلك إلى أمر غاية في الشناعة وغاية في البشاعة وغاية في الجبروت وهو قتل أبنائهم الذكور والله يا إخواني إني أتساءل أقول أي قلوب قدت من صخر قلوب تلك الجلادين قلوب هؤلاء الجلادين التي تذبح الطفل وهو توه عمر الساعات أو أيام لأنه ذكر من بني إسرائيل كيف تجرؤ على قتل رضيع فيه مظهر الضعف ومظهر الطفولة والبراءة أي قلب قد من الصخر الذي أمر بذلك وأي قلوب تلك قلوب تلك الجلادين التي تنفذ ذلك في هذا الجو المرعب المخوف المشحون بنذر الهلاك تحمل أم موسى عليه السلام جنينها ويتحرك في أحشائها وتتحرك معه مخاوفها فأنياب الموت تكشر في وجهها ومصائر الهلاك التي تراها لأطفال بني إسرائيل تتراءى أمام عينيها فلا تسأل عن فجيعتها ولا تسأل عن ثكلها ولا تسأل عن مخاوفها حتى إذا وضعت جنينها استبد بها الخوف وأخذ بها كل مذهب إن هذا الطفل لا يدري عما حوله فسيبكي كما يبكي الأطفال وسيتلهف كما يتلهف الأطفال إنها لا تستطيع أن تكتم بكاءه ولا أن تكتم صياحه إذن سيعلم عنه جند فرعون وسيلحقونه بغيره هكذا كانت المخاوف تستبد بقلب أم موسى لكن لطف الله يتنزل عليها وحيا يوحى أن أرضعيه أول شيء أرضعيه حتى يألف ثديها ويألف لبنها ويألف رائحتها وحتى يتقوى أول ما يتقوى بلبن أمه ويتغذى أول ما يتغذى بلبن أمه بعدين فإذا خفت عليه وتأتي الآية المبهرة العجيبة أنا وإياكم خلونا نتخيل وش يمكن تكمل به هذه الآية أم خايفة على ابنها يقال لها فإذا خفت عليه وش المتوقع يقالها بعد ذلك المتوقع أن يقال فإذا خفت عليه فأخفيه فإذا خفت عليه فاهربي به فإذا خفت عليه فهاجري أنت وإياه هذه التكبير المتوقعة لكن وحي الله جاء بشيء أعجب من هذا كله إذا خفت عليه فألقيه سبحان ربي هو الآن في حجرها تحضنه بيديها وتلقمه ثديها وتنظر إليه بعينيها ومع ذلك خايفة عليه أمانه أن تلقيه كيف يكون ذلك لولا أنه لطف اللطيف الخبير كيف تلقيه في حجرها وبين يديها وتحت سمعها وقد ألقمته ثديها ثم يكون أمانتها من الخوف أن تلقيه ألقيه ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. يقول البلاغيون هذه الآية فيها أمرين ونهيين وبشارتين. أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه، ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. غاية الروعة والبلاغة. وتمتثل أم موسى للوحي الذي أوحي إليها، فتأتي بصندوق وتطليه بالقار حتى لا يدخله الماء، وتضع الرضيع فيه. ولنا كلنا أن حنا نتخيل شكلها وهي تضع رضيع صغير لا يستطيع لنفسه دفعا ولا نفعا، ثم تضعه في هذا الصندوق وتجريه في النهر. وأي نهر؟ إنه نهر النيل، وأهلنا في مصر لا زالوا يسمونه بحر النيل، بحر غامر. وذلك الآية قالت فألقيه في اليم، لأنه نهر كبير غزير غامر. ولك تتصور هذا الصندوق وهو يسبح في النهر. خافت عليه أم موسى فألقته في اليم بالوحي الذي أوحي إليها، تطلب نجاته، تطلب سلامته، تطلب أمانته. وإذا بصندوقه يسبح به، لكن إلى أين؟ ويضعه، لكن أين؟ حمله فوضعه هناك في قصر فرعون. وكان قصر فرعون على النيل، ما هو يقول وهذه الأنهار تجري من تحتي. فسار الصندوق إلى القصر. يا لله العجب، هل وضعت إلا خوفا من فرعون؟ هل خافت عليه إلا من فرعون؟ هل الهلاك إلا حيث يكون فرعون؟ فكيف يحمله صندوقه إلى هناك، وكيف يلقيه في أيدي من يخاف منه عليه؟ إن ربي لطيف لما يشاء، ويلتقطه آل فرعون، فيحمل إلى فرعون وزوجه. وكان من لطف تدبير الله أن تكون زوجته المرأة الصالحة اللبيبة العاقلة آسيا بنت مزاحم عند فرعون عندما قدم له الصندوق. ونظر إليه فرعون فإذا أشبه الإسرائيليين، وإذا وضعه طريقة وضعه في الصندوق تدل على أنه مخفى. إذن كشر المصير المرعب عن أنيابه، ليقتل كما يقتل غيره، وليذبح فهو طفل إسرائيلي ذكر. ولكن المرأة الصالحة تهاتف بلهفة امرأة فرعون تقول له قرة عين لي ولك، لا تقتلوه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ولاحظوا كيف تقول قرة عين لي ولك، ويتخاطبه تقول لي ولك، لكن يوم جاء طار القتل قالت لا تقتلوه، ما وجهت الخطاب مباشرة، كأن القتل ليس بأمره، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وهكذا كان، لم يقتل، وبحث له عن المراضع فحرمت عليه المراضع، وجاءت أخته تقصه عن جنب، يعني تمشي وكأنها ما الدولة معنى التابعة، وجدتهم في حال لهفة وفي حال حيرة يبحثون عن مرضع ترضعه. وشوف العجب العجاب، هؤلاء الذين كان الأصل أنهم يقتلونه أصبحوا الآن مشغولين ملهوفين بأمر حياته كيف ينقذونه، لأنه مرضى يرضع. فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ إلا وينهم بس، نحن عرضنا على كذا مرضعة فأبى أن يلتقمها، حنا خايفين عليه الآن، خايفين عليه من الهلاك، وهم الذين كانوا يسعون إلى هلاكه الآن يسعون لحياته. فيرد إلى أمه وتحمله أخته إلى أمه لترضعه، فرددناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. رجع موسى إلى أمه ترضعه، ولتنشأ العلاقة بينه وبين أمه، لكن تربيته ونشأته كانت في بيت فرعون، ومضت سنين وهو في بيت فرعون يتربى فيه تربية أبناء الملوك، ليتم قدر الله بعد ذلك، وليكون لهم عدوا وحزنا يحطم أسطورة فرعون ألوهيته الجوفاء المزعومة، يوم كان يقول أنا ربكم الأعلى. دعوني أنا وإياكم نتفكر في لطائف هذا المشهد. أولها لطف الله في تدبيره، كيف يكون الإلقاء في النهر والوصول إلى فرعون بنفس سبب النجاة بدل أن يكون سبب الهلاك؟ ثم كيف يتربى في موسى في بيت من كان أصلا سيقتله؟ إن ربي لطيف لما يشاء، إنه مشهد بمشاهد لطف الله عز وجل الذي هو فوق كل تدابير البشر. وإن موسى يصنع على عين الله عز وجل، ولتصنع على عيني، وإذا العناية راقبتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. ولذلك نام موسى في قصر فرعون الذي كان يقتل أبناء بني إسرائيل. الشيء الثاني من حكمة الله البالغة إنه تربى في بيت فرعون حتى يكون في ذلك تحطيم لخرافة ألوهية فرعون. إن فرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى هو الآن يربي من سيصبح عدوا له. طيب ما هي الربوبية؟ الربوبية هي التحكم في مصائر الأمور. الرب الأصل فيه أنه يتحكم في مصائر الأمور، ما دام الناس عباده ويعبدونه وهو يقول لهم بثقة أنا ربكم الأعلى، فالمفروض أنه يتحكم في مصائر الأمور. لكن تربيته إلى موسى دلت على أنه مو فقط لا يتحكم بمصائر الأمور، بل لا يعلم بمصائر الأمور. ولذلك أتعجب من وقاحة فرعون يوم قال لموسى أولم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. طيب إذن كيف تقول أنا ربكم الأعلى وأنت ما أنت عارف وش نهاية تربيته؟ ولذلك فتربيته في قصر فرعون هو في الواقع تحطيم لأسطورة ألوهيته. لو كان إله ورب ما ربى من سيكون عدوا له، يحطم هذه الخرافة الجوفاء. الشيء الثالث من حكمة الله أن يتربى موسى في قصر فرعون حتى يتربى تربية الملوك، ما يتربى تربية السخرة والذلة والقهر. ولذلك أثر هذا في شخصيته. وأذكر شيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله كان يقول من حكمة الله في تربية موسى في بيت فرعون إنه نشأ قوي. ولذلك لما قال له فرعون بعد ذلك إني لأظنك يا موسى مسحورا، قال إني لأظنك يا فرعون مثبورا. هذا الكلام ما يقول إلا إنسان نشأ في جو يوحي بالقوة والثقة. لكن لو كان واحد غير موسى من بني إسرائيل وقيل له إني لأظنك مسحورا تنطح على قفاه. لكن تربية موسى في هذا الجو أعطته فرصة للتكون الطبيعي بالنفس القوية الواثقة. أيضا من حكم الله في تربية موسى في بيت فرعون اكتشاف جوانب الضعف في حياة فرعون، وأن هذه الربوبية التي يدعيها هي ستار للضعف البشري الذي يعيشه. ولذلك كان أقرب الناس إلى فرعون هم اللي كشفوا ضعفه. أقرب الناس إلى فرعون زوجه آسية بنت مزاحم، هي اللي اكتشفت ضعفه وعرفت أنه ظالم، وإن دعواه الربوبية دعوة جوفاء. ولذلك قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. مع أنها زوجه وتعيش في قصره، لكن خلطتها به جعلها تكتشف خرافة دعواه الربوبية وسقمها. ونشأت فرعون أيضا كشفت له في بيت فرعون إن هذه الربوبية التي يدعيها رأى بأم عينيه ما تخفيه هذه الدعوة من جوانب الضعف الموجود في حياة البشر كلهم. ولذلك أتى إلى فرعون بعد ذلك يهتك أستار دعواه بغاية الثقة والبصيرة. أيها الإخوة، هذه القصة قصة لا ينتهي العجب منها، فدعونا نوردها قلوبنا وبصائرنا باعتبار واتعاظ لنقول بعد ذلك إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درر البطولة والكرامة والنادى تحكي عن الشهر الكريم المصطفى.